أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. الكلام في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد كما ذكرنا في آخر درس. الضريبة التعطيل يعود يعيد ويفهرس الواحد، وذكرنا أن أحكامه متعددة، طارة من جهة الحكم التكليفي وأخرى من جهة الحكم الوضعي. أي الضمان وعدمه. وثالثة من أي جهة؟ تأتي إن شاء الله. أي صحيح. المنافع صحيح. ضمان المنافع. أما الحديث من الجهة الأولى أي الحكم التكليفي، فإن هنا أكثر من فرض الحديث لا بد من التحدث عنها. الفرض الأول هو أصل الحكم، يعني ما لو اشترى إنسان شيئا بعقد فاسد فقبضه من باب الوفاء بالعقد، وهو لم يملكه، فما هو الحكم التكليفي تجاه هذا الشيء على مستوى جواز الإمساك فضلا عن غيره من التصرف على أنحائه الحقيقي أو الاعتباري؟ وأخرى ندخل عنصرا، ما لو بنى العاقد على الصحة خلافا لحكم الشارع، بمعنى أنه يعلم بطلانه في الشريعة ومع ذلك قال أنا لا يهمني تحقق عنوان البيعية شرعا، يهمني الرضا التعاقدي، مش أنه يريد أن يعصي الله. أو مطلق العقد، مطلق التمليك، أنا بعتك هو باطل بيع، لكنه قد يكون قابلا للتصحيح بعنوان آخر مش إلا سحت، يعني كبيع الخمر. كما لو لم يأتي بالصيغة بالماضوية وكان اجتهادا أو تقليدا يشترطها، فالبطلان من جهة شكلية العقد، وليست كل العقود تحتاج إلى هذه الشكلية بناء على القول بها. فهو بانٍ على إقباضك مع علمه بأنه لم يصح بيعا، فما هو الحكم التكليفي في المقام؟ طبعا مش باني على التمليك المجاني، باني على أن يملك في مقابل الكتاب الألف، ولكن لا يعلق بناءه على التصحيح الشرعي كأكثر المتعاملين، ما دام الشرع لا يرفض هذا المعنى إجمالا. وثالثة، يمكن أن نفرض علمه بالبطلان مع بنائه عليه، ولكنه يعطي على قاعدة أن له سلطنة مطلقة على ماله، ما يمكن أن نعبر عنه بالتمليك المالكي. بس شو بدك توصفه؟ شعر وصفه المهم الشجاعة ما ألزمت الناس في التبادلات بقنوات خاصة مقتضى إطلاق دليل السلطنة أن لي أن أبادل مطلق مبادلة، لكن هو أنشأه بيعا وهو باطل بيع ويعلم ببطلانه ولا يبني على صحته بيعا عقلائيا، فقط إذا سألته يقول أنا من باب التمليك المالكي أعطي وأخذ في مقابله. ورابعة، يمكن أن يتصور التسليم على قاعدة الإباحة مش تملك، مش عم بيحكي الحكم الشرعي، إرادته هو أن يبيح إباحة مطلقة حتى لو أراد أكله إذا كان مأكولا، لا مقابل شيء، مبادلة. ثم لابد في ختام البحث من الحديث عن حكم السحت في الشريعة، أنه لا ينقح للأسف الشديد، لا نراه إلا في الفتاوى بالعادة. الكلام، ويمكن الواحد يتصور أقسام أخرى بس ما إلى داعي، يعني يتضح الحكم فيها مما نذكره في هذه. أنا قديش بدي حاول أختصر يا إخوان، ما عم بقدر الصراحة، يعني أنا كان نيتي إذا بنقدر نكمل أحكام المضبوط بالعقد الفاسد قبل التعطيل السنوي، لكن مو مهم بينتهي أو ما بينتهي، مو مهم، المهم تنقيح المطالب، يعني لأن مثل هالمطالب من الضروري أن تكون. حتى بعض المعاصرين اللي خصص لفقه العقود، يعني بعض أساتذتنا كما في كتاب فقه العقود صفحتين بس باحث في الحكم التكليفي بدون تشقيق بدون تفصيل، مو مهم. بالأمس التدريسي فتحنا باب البحث إجمالاً في أصل المسألة، وهو أن من سلم المال وفاء بالعقد الذي عقده، بحيث لو سألته يقول أنا وفيت بالعقد الذي عقدته، وكان بانيا على صحته في الشريعة لا يعلم ببطلانه، أو لا يبني على بطلانه اجتهادا أو تقليدا شرعا، وكان باطلا غفلة منه أو نسيانا للفتوى، فهنا ما هو الحكم؟ هل نقول بأنه سلمني المال في مقابل المال الذي استلمه برضاه فصحيح أنه لا يوجد تسليط شرعي على المال، أو تمليك عقدي للمال، لكن رضاه يحلل لي المال، فأستطيع الإمساك به بل التصرف فيه مطلقا لكونه يرى ويرضى باختياره بهذا في مقابل ذاك الذي قبضه مني أي الثمن. من الوضوح بمكان قبل أن نقول ما قيل أو يقال، أنه في مثل هذه الحالة نحن لا نحرز، رضاه بالتبديل مطلقا، أما وقد التجأ إلى التبديل في ضمن عقد بيعين يفترض أنه مستوف للأجزاء والشرائط المصححة شرعا للعقد، فبنى على ملكي شرعا وملكه للعوض، فسلمني برضا، لكن هذا الرضا هو الذي يمكن أن نعبر عنه بالرضا العقدي الخاص، بالرضا المعاملي الخاص، إذ هو يسلمني الكتاب الذي بات ملكي بمقتضى الالتزام والوفاء بالعقد. وهذا رضا خاص، لا يمكن منه أن نستكشفه، الرضا العام أو الخاص الآخر. وبعبارة أوضح، هو يسلمني ما بات ملكي من باب الوفاء بالعقد، وهو بحسب الواقع أو ما أعلمه لم يصبح ملكي، ففرق بين التسليم الذي هو وفاء بالعقد لشيء صار ملك الغير بذلك العقد ورضاه بذلك، بل حتى مع عدم رضاه، لأنه إذا عقد مع الرضا لا يشترط الرضا بالتسليم، واجب عليه لأنه بات ملك بعد انقضاء خياراته، هو ملك من الأول قد يقال، لكن بعد انقضاء خياراته هو ملزم بالتسليم عموما، إن لم نقل بلزوم التسليم قبل انقضاء الخيار بمجرد العقد، يعني بعض الخيارات أصلا منطقيا هي ثبتت قد يقال، مثل الحيوان مثلا قد يقال حكمته اختبار الحيوان في مدة 3 أيام، مو مهم الآن، المهم أن التسليم كما وكيفا مختلف، يعني حيثية وجهة التسليم مختلفة، أن يسلمني ما بات ملكي شيء وأن يسلمني لتمليكي شيء، هذا إنشاء وذاك كالإخبار، التزام بالإنشاء السابق والرضا بهذا لا يلازم الرضا بذاك، بل لا يشترط الرضا بهذا، هذا وفاء بالعقد الذي رضي به. قد يكون بدل رأيه، ارتفعت قيمة السلعة أو تريث مش راضي، لكن يجب عليه التسليم. قد يكون سبب نفسي. من هنا من الوضوح بمكان أنه لا تلازم بين رضاه بتسليمك ما بات ملكا لك في مقابل ما بات ملكا له مع ما لم يصبح ملكا لك ولم يصبح ما يقابله ملكا له. يريد إنشاء تمليك جديد، هذا واحد جديد. من هنا مقتضى القاعدة، بل جميع القواعد العقلائية والشرعية التي أزعم أنها مرشدة للقاعدة العقلائية، أن مطلق التسليم والتسليط المقرون بالرضا، بل الذي ربما لا يكون مقرون، لا يلازم الرضا على تقدير فساد العقد. إذا نصص لا تحت أثر راح يصير، حيصير إنشاء تملك جديد، هذا مش وفاء بالسابق، نبحث حكمه هذا الإنشاء الجديد في الشريعة، وهذا يطلب بجهة البطلان في العقد. ولذا فلو عقد بيعا بناء على اشتراط شروط في البيع العقدي في مقابل المعاطاة، فسلم بقصد الالتزام بالعقد بتوهم صحته، لا نستطيع أن نعد تسليمه بيعا معاطاتيا، خصوصا مع اختلاف الأحكام بين البيع العقدي والبيع المعاطاتي. أصلا مقولة التسليم في طول العقد انفعال بعد العقد، بينما التسليم على تقدير بطلان العقد وإرادة غيره فعل هو ينشأ به الآن وليس انفعالا. فمطلق الرضا بالتسليم غير متحقق أو غير محرز، والرضا المقرون بالحيثية الخاصة الوفائية بالعقد غير متحققة شرعا، فهي لا تبرر حينئذ لنا التسلط على العين، فضلا عن التصرف بها تصرف الملاك. مش عم بحكي عن تصرفات الاعتبارية فقط، أما الثاني فواضح، التصرف الاعتباري فضولي ما له قيمة. بل هي أمانة شرعية عندي، هذه نقطة جديدة، وإن كان المالك هو الذي سلمنيها، لأنه لم يسلمني إياها أمانة، بل سلمني إياها على قاعدة أنها مملوكة لي، كانت عنده أمانة في الفترة المتخللة بين العقد وبين التسليم. هذا في غير بيع الصرف واضح، طبعا هذا إلا على مبنى السيد الروحاني الذي رفضناه ورفضه جميع المحققين. لا أبدا، كيف إباحة؟ هو عم يسلمني شيء ملكي. خليني أمثل لك مثال آخر، عنده كتابين، كتاب إلي وكتاب إله، سلمني كتابي على أساس عم يرجع لي إياه، ها؟ طلع مسلمني كتاب بالواقع، بيكون اباح لي كتابه او امني عليه. اسال الكتاب واحد بس هو عم يسلمني اياه بناء على انه صار ملكي بعقد البيع السابق، والعقد باطل، انا اعلم انه باطل، او اكتشفت بعد التسليم انه باطل. ها؟ بنية الوفاء بالعقد يسلمني ما بات ملكي، وهو في الواقع يسلمني او بحسب الحجة الشرعية ما هو ملكه مش ما هو ملكي. فأمانة عقدية لا يوجد كما لا يخفى، وملك لي لا يوجد فهو ملكه، وتلازم رضا وطيب نافس لا يوجد فهو إما أمانة شرعية أو بحكم الأمانة الشرعية. طبعا هذا الترديد من جهة أنه هو سلمني، وإن كان الصحيح أنه تنطبق عليه موازين الأمانة الشرعية حينئذ. طيب إذا كان الأمر كذلك فلا كلام في عدم جواز التصرف إلى هذا الحد. بعدين بتطلع حيثيات أخرى ثانية بتبدل الحكم، مو مشكلة إذا كانت الحيثيات تغيره. لكن إذا لم أتصرف بالعائلة هل يجوز لي الاحتفاظ بها؟ بمعنى أنه لا يجب علي ردها إليه، ولا يجب علي أن أخبره أن العقد باطل. فهي عندي على ما هي عليه إلى أن يأتي ويطلبها. أم لا يجب علي ما دمت أعلم أنها ملكه أن لا أمسكها؟ بدي شو أحبسها؟ قد تقولوا لي ما بيدخل عنوان الحبس هون، مادام أنا مستعد أعطيها بس يجي. أن لا أمسكها بمعنى مطلق السلطنة عليها، شلة بالجارحة. لأنها ملكه فيجب علي إرجاع ملكه إليه أو تسليم ملكه إليه. حينئذ بده ينفتح بحث إذا واجب الإرجاع والتسليم، ما أنت الإرجاع والتسليم على مين؟ إذا في ما هو إذا واجب علي قد يقال مقدمة الواجب على صاحبه. وقد يقال لا مو واجب، واجب الإخبار والتخلية مو أكثر من هذا. هذا لب البحث يا أخوان، وهو لا يحتاج في تقديرنا إلى أدلة خاصة إجمالا أقول هذا، بل يكفي فيه القواعد العامة مثل لا يحل مال امرئ لامرئ إلا عن طيب نفس، لا يحل له مش بس أكله وشربه تصرف فيه، لا يحل مطلق. والسيرة العقلائية وإن كانت في الصغرى في اختلاف بيننا وبينهم، كبروية عارمة وواضحة في هذا المجال، بل قد يدعى إقامة حكم العقل هنا من باب كونه من صغريات الظلم. إذ التصرف فيما هو حق للغير ظلم عليه طبعا، لكن بحاجة نحن للشارع لتطبيق الصورة. هذه مثل كل عدل وظلم يا إخوان في رجل باري عز وجل. حسن العدل وقبح الظلم من الضروريات العقلية، لكن على مستوى المصادق ما شاء الله كم يختلف أهل العقل الذين تسالموا وتصافقوا في وجود الحق من عدم وجوده الضروريا للإنسان والحيوان والنبات وكل شيء. تختلف المنظومات بحسب عقائدها وتربيتها وثقافاتها، لكن الكل بيقول لك الظلم قبيح والعدل حسن. لكن ما هو عدل عندكم ليس عدلا عندنا. وما هو ظلم عندنا قد لا يكون ظلما عندهم. أصلا ما له أساس هذه القاعدة يا إخوان، بدون إثبات الأساس الديني لها هيش جوفاء، ما فيك تطبق مصادق بشكل واضح. وهذا بحث مهم كثير هو أساس علم الأخلاق. طبعا ما مهم الآن، هذا بحث مهم جدا ولكن مش محل كلامنا. هذا ولكن نقل الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه عن المحقق على مستوى المشهور، بل يظهر من مجمع الفائدة للمقدس الأردبيلي عدم الخلاف فيه. هو عدم جواز الإمساك بالمقبوض بالعقد الفاسد في هذه الحالة، الحالة العامة وإن كان يظهر من المبسوط والسرائر ناسبا له إلى الأصحاب، العكس وأنه يجوز الإمساك به، ولا بد أن يكون توجيهه أنه قبضه برضا ولا يصدق عليه الحبس عنه، لأنه يجيب بأني مستعد لإعادته إليه إن جاء وطلبه. فما هو الصحيح في المقام؟ الشيخ رضوان الله عليه انتصر للمشهور المحقق وحاول تأول ما نسب أو نقل عن المبسوط وابن إدريس ببعض الحالات التي لا تشملها أدلة حرمة الإمساك، مفيدا أن الإمساك إما تصرف في مال الغير بغير إذنه فلا يجوز، لقوله عجل الله فرجه لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه، وإما أنه ليس إمساكا عرفا، ليس تصرفا عرفا، إذ لا يعد الإمساك تصرفا، فيكفينا فيه عموم قوله صلى الله عليه وآله لا يحل مال امرئ مسلم لأخيه إلا عن طيب نفسه. لا يحل له مش بس تصرفا وأكلا وشربا، لا يحل مطلقا حتى إمساك. إذ يفيد حرمة جميع الأفعال المتعلقة بالمال والتي منها الإمساك. ثم حاول الشيخ بعد ذلك دفع شبهة أن القابض قد قبض برضا المالك فيحل عن طيب نفسه بما أسلفت الكلام فيه. المهم في المقام هو تقييم دليل الشيخ والنظر في أنه هل يمكن إقامة أدلة أخرى سواء تم دليل الشيء أو لم يتم على هذا الأمر؟ أما دليل الشيء فقد اعتمد في شقه الأول بناء على أنه أن الإمساك تصرف على التوقيع المنسوب للإمام عليه السلام، وهذا يحتاج إلى بحث سندي ودلالي. واعتمد في الشق الثاني على المشهور النبوي، وهذا أيضا يحتاج إلى بحث في سنده ودلالته. تأتي بسمة الكلام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.